الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس 20 من كتاب البيوع. قال وعنه قال: جاء بلال، أي عن أبي سعيد رضي الله عنه، جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. هذا حديث عظيم، وهو من الأحاديث التي يدور عليها هذا الباب. قوله: جاء بلال، هو ابن رباح، وأمه حمامة، من أوائل من أسلم، ومن السبع الذين أشهروا إسلامهم وابتلوا بلاء عظيما، وكان يعذب في مكة على الإسلام، ولا يزيد على أن يقول أحد 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 أحد. أعتقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فضائله ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ فهو من المبشرين بالجنة، ينسب إلى الحبشة، وهو من خدام النبي صلى الله عليه وسلم. وخدام النبي صلى الله عليه وسلم ينقسمون إلى قسمين: موالي وخدام. فقد خدمه من الأحرار عبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك، وبلال بن رباح، وأبو بكر الصديق، وغيرهم كثير. وقد خدمه من العبيد أبو السمح إياد، وأبو سلمى، وغيرهم كثير. فقد كان صلى الله عليه وسلم معظما بين أصحابه تعظيما شرعيا، يتسابقون إلى خدمته، ويبادرون إلى طاعته، ويبذلون المهج دونه. قوله: بتمر برني، أي بنوع من أنواع التمر. وتمور المدينة كثيرة، حتى ذكروا أن النوع الأسود منه أكثر من 70، والنوع الأحمر منه أكثر من 70، ومنه العجوة، وهو تمر مبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم عين ولا سحر. والبرني نوع من التمر الجيد، وفيه حرص الصحابة رضوان الله عليهم على إطعام النبي صلى الله عليه وسلم الجيد من الطعام، وعلى إكرامه، وفيه ما ينبغي أن يكون فيه التابع مع متبوعه، من حيث أن يبحث له عن الطعام الجيد، وعن الشراب الجيد، لأن المتبوع غالبا قد يتحرج من بعض ذلك. وفيه الحرص على الأكل من الطيبات وكلما كان الطعام أطيب كان ألذ وأنفع للجسم والبدن. وفيه ما أخبر الله عز وجل به بتفضيل بعض الطعام على بعض، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، مع أنها من ثمرة واحدة، فكله من النخل، ومع ذلك منه الطيب والأطيب، وربما كان منه الغير مرغوب فيه. قوله من أين هذا؟ فيه تفقد الرعية، وفيه السؤال عما يشكل أو ما يستجد، وفيه كذلك الورع، حتى أن الإنسان لا يأكل إلا ما علم حله. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المرأة لما قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. قوله كان عندنا تمر رديء، فيه الإخبار بما عليه بعض الطعام أو بما عليه بعض الثمر، وأن ذلك ليس من عيب الطعام المنهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، وإنما هذا إخبار بحال التمر الذي استبدل به هذا النوع من التمر. قال قوله: فبعت منه صاعين بصاع، أي اشتريت بصاعين من التمر الرديء صاعا من التمر الطيب البرني. ومعلوم أن التمر من الأصناف الربوية، وقد علمنا أن الربا يدخل في هذا الباب بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة. وهذا من ربا الفضل للتفاضل في الثمن بين السلعتين، حيث باع صاعا بصاعين. وربا النسيئة أن يبيع صاعا بصاع إلى أجل، أو أن يبيع صاعا بصاعين إلى أجل. سمي نسأ من التأخير. قوله: ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فيه إخبار التابع بما صنع من أجله لإدخال السرور عليه. قوله: أوه عين الربا، أوه من التأوه، وكأنه ينكر عليه هذا الصنيع ويتوجع من هذه المعاملة المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه العذر بالجهل، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه، وإنما أنكر عليه إنكارا وعلمه أن هذا لا يصح ولا يجوز. وبهذا استدل بعض أهل العلم وهم الجمهور على أن عقد الربا باطل من أصله، وذهب أبو حنيفة إلى صحة العقد وإنما يتخلص من الربا. قوله: عين الربا، عين الربا، فيه تأكيد الكلام من باب التغليظ والزجر، أو من باب الحث والترغيب، وهنا هو من باب التغليظ والزجر، فيقول: هذه المعاملة هي الربا بعينه، هي الربا بعينه. قوله: لا تفعل، أي لا تعد إلى هذا الصنيع. وقد اختلف أهل العلم: هل جوز النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة التي قد مضت، أم أنه أمر بردها؟ والذي جاء في بعض الروايات أنه أمر بردها فقال ردوه، أي إلى أصحابه، وتخلصوا من هذا العقد الفاسد. ثم أمره أن يبيعه. ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر، وهكذا إذا أردت أن تشتري ذهبا بذهب، أو أردت أن تشتري فضة بفضة، وكان التفاضل حاصل وعدم التوافق بالسعر بأن يكون هذا بهذا مثلا بمثل يدا بيد، فبع بضاعتك بمال ثم اشتري بمالك ما تريد من هذه الأصناف فتخرج من الربا. إلا أن هنا مسألة قد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على جواز ما يسمى ببيع العينة وإن لم يصرحوا به، إذ لم يسموه عينة، قالوا يجوز أن تبيع أو أن تشتري من نفس الشخص وأن تبيع إلى نفس الشخص، لأن الحديث لم يأمر فيه بالمغايرة. ولكن الصحيح الذي عليه كثير من العلماء أنك إذا أخذت مالا تجاريا من أحد بدين إلى أجل أنك لا يجوز أن تبيعه منه، وإنما تبيعه من غيره، لأنك إذا بعته منه وقعت في بيع العينة المحرم. ويفارق بيع العينة المحرم بيع التورق الحلال، والتورق أن تشتري أو أن تستدين شيئا من البضاعة ثم تبيعها من غير التاجر، بينما العينة أن تشتري البضاعة ثم تبيعها من نفس التاجر بسعر أقل مما اشتريتها به. وفيه سد الذرائع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذه المعاملة بعدا من الربا. فبع التمر ببيع آخر، أي بنقود أو بشعير أو بفضة أو ببر، يجوز أن تبيعه ببقية الأصناف متفاضلا وكذلك مؤجلا، ثم اشتري به، اشتري بالنقد أو اشتري بالشيء الآخر من غير جنسه. ووضع هذا الحديث لبيان أنه لا يجوز بيع الصنف الربوي من جنسه متفاضلا أو نسيئة، إلا مثلا بمثل ويدا بيد، إلا أنه للتخلص من هذا البيع لك أن تبيع الصنف الربوي بغيره، ثم بعد ذلك تشتري بهذا الغير مثله أو أحسن منه. قال: وعن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. أبو المنهال هو سيار بن سلامة، وقد تقدم في كتاب الصلاة. قال: سألت البراء بن عازب، قد تقدم أيضا، وهو صحابي أنصاري، وهو وأبوه مسلمان. وزيد بن أرقم صحابي متقدم في الإسلام، صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم مع صغر سنه، أيضا صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد معه، ووقعت له قصة مع عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك حين سمع زيد بن أرقم عبد الله بن أبي بن سلول وهو يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فحلف ابن سلول ما قالها، فأنزل الله عز وجل القرآن تصديقا لزيد. عن الصرف، وهو بيع الذهب بالذهب أو بيع الذهب بالفضة أو بيع الفضة بالفضة. قوله فكل واحد منهما يقول هذا خير مني فيه الأحالة في الفتوى إلى الأعلم، وفيه تواضع الصحابة رضوان الله عليهم، وفيه ما كان عليه السلف من عدم التعجل في الفتوى، وهذا أمر علم منهم حتى لربما تراد الفتوى إلى 120 واحدة. وفيه الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم، وفي المثل إنما يعرف الفضل لذي الفضل ذووه. وإننا لنشكو في هذا الزمان من قلة هذا الصنف الذي يعرف الفضل لذويه، فتجد أن كثيرا من الجهال يتكلمون في العلماء ويحتقرونهم ويزهدون منهم، وكثير ممن لا يحسن يتكلم في أخيه لا لسبب إلا لحظ دنيوي. فينبغي الإنسان أن يعرف الفضل لأهله، وأن يذكر المسلم أخاه بخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قوله وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، قد تقدم الحديث بنحوه، بينما يجوز بيع الذهب بالورق متفاضلا، فلا يدخل فيه ربا الفضل، ولكن يدخل فيه ربا النسيئة، وذلك لاختلاف الجنس. وقد أخرج هذا الحديث مسلم وفيه قصة، وهو أن شريكا لأبي سيار باع أو صرف صرف النسيئة، ثم أخبر سيار بن سلامة أخبر أبو المنهال سيار بن سلامة، فأنكر عليه أبو المنهال هذه المعاملة، ثم أخذه إلى زيد بن أرقم وإلى البراء بن عازب وسألهم عن الحكم، فأفتياه بعدم جواز ذلك. وفيه سؤال أهل العلم لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونكتفي بهذا إن شاء الله، مع أنه إنما بقي حديث واحد في باب الربا، لكن لعلها تقع بعض المسائل التي نحتاج إلى مذاكرتها في هذا الباب، وبالله التوفيق.